كتاب الله رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا سؤال فليتفضل. أخونا عصام الدقهلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
حيا الله نباك.
لو سمحت حضرتك، بس كنت عايز أسأل العقيقة وشروطها إيه؟ هل
يعني الجواب بحول الملك الوهاب، العقيقة شاة عن الأنثى وشاتان عن الذكر، وقد اشترط بعض العلماء أن تكون شروطها كشروط الأضحية، بمعنى إذا كانت من الضأن بلغت 6 أشهر ودخلت في 7، وإذا كانت من الماعز أتمت عاما ودخلت في 2، وإذا كانت من البقر 2 ودخلت في 3، وإذا كانت من الإبل 5 ودخلت في 6. ولا شك أن الضأن والماعز مقدم على الإبل والبقر، أي نعم فيما يتعلق بالعقيقة. وكثير من أهل العلم لم يرى اشتراط ولم يرى هذه الشروط في العقيقة، أي لا يرى أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، بل يجزئ ما تيسر، ويكون الذبح في اليوم 7، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام العمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كل مولود مرهون بعقيقته، ويمكنك أن تطهيها، أي أن تطبخها وتجمع الناس عليها، من فقراء وأغنياء وأرحام وأقارب وجيران ما بين الفقراء والأثرياء. نعم بارك الله فيك. ويجوز أن توزعها نيئة غير مطبوخة ليطهيها الفقير أو الصديق أو الرحم أو الجار على النحو الذي يشتهيه بفضل الله جل وعلا مما شرع الله تبارك وتعالى. فعلم أن في الأمر سعة، والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن قدر عليها، وذهب فريق من أهل العلم بوجوبها على القادر، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم أخونا محمد من المنيا يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حال فضيلة الشيخ.
الله يجزاه خير.
عندي سؤال بس، كنت حلفت يمين على.
ارفع صوتك يا أخي محمد.
عندي سؤال.
هات.
حلفت يمين على زوجتي. حلفت عليها بالطلاق بالمحرمات، ما تطلعي برا لا تكون حالمه عليا زي ما حلمت عليا بزيت امي.
زي امي ها؟ ماذا قلت ماذا قلت بالضبط يا اخي محمد؟
قلت عليا الطلاق، عليا الطلاق بس، عليا الطلاق بالثلاثة باليمين بالمحرمات، ما تطلعي برا لا تكون حالمه عليا زي ما حلمت عليا بزيت امي.
طب وهي خرجت؟
لا.
طيب لا لا شيء عليك ولا عليها.
طب لو خرجت مثلا نسيت او كده او كده،
لو انت قصدت منعها فيكون عليك بارك الله فيك اطعام 10 مساكين من اجل عليها الطلاق، ويكون عليك صوم شهرين متتابعين، لانك قلت لها ان خرجت تكون محرمة علي كظهر امي، فيسمى هذا ظهارا، وأنت جمعت بين الظهار والطلاق، فحينئذ يا سيدي يكون عليك إن خرجت إطعام 10 مساكين وصوم 2 شهرين متتابعين، والله أعلم، قبل أن تمسها. تفضل يا حسينة.
إيه.
الله يحييك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ابنتي.
نعم حفظها الله.
مخطوبة.
ايه بارك الله لها.
وعاملة الفتحة وكلمتني اخت العريس، وتقول انها تريد ان العريس يكلمها في الهاتف لانه يرى بانه تم العقد الشرعي بالفتحة.
لا لا لا.
واصبحت حلاله، هل يمكن، هل يجوز ام لا؟
اولا لا يوجد في الخطبة شيء اسمه الفاتحة. اي نعم، فالفاتحة هي اعظم سورة في القرآن الكريم بنص كلام رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث ابي سعيد رافع بن المعلى، وسأبين ذلك ان شاء الله في الحلقة التي بعد الفتاوى ان شاء الله. طيب هذا اولا. وثانيا بما أنه لا يوجد فاتحة في الخطبة، طب إيش يوجد؟ يوجد خطبة الحاجة. وما هي خطبة الحاجة؟ التي بدأت بها لقائي في الفتاوى الآن، ثم عقيب الخطبة يتكلم الرجل الكبير فيقول أتينا لنخطب ابنتكم لابننا فلان، نخطب ابنتكم فلانة لابننا فلان. أي نعم، فيقول ولي العروس أي البنية نحن نتشرف أو كذا أو مثل هذا من الكلمات الطيبة التي تستجلب المحبة والرباط والألفة والاحترام بين المسلمين بعضهم ببعض. أما سمعون الفتحة لحضرة النبي أو أقرأ الفتحة بمناسبة الخطبة فهذا أمر لم يثبت يا إخوان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إنما الوارد يا أحبتي في الله خطبة الحاجة التي بدأت بها لقائي الآن في الفتاوى، ثم يطلب الطالب العروس. دي ثانيا. وثالثا الخطيب أي الذي تقدم لخطبة فتاة إذا تمكن من رؤيتها وتمكنت من رؤيته وتم الكلام بينهما في حضرة المحرم كأب أو عم أو خال أو أخ أو ابن أخ أو ابن أخت أو زوج أم أو ما شاكل ذلك من المحارم التي ذكرت في الآية الكريمة من سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية الكريمة. نعم، إذا تمكن من رؤيتها وتمكنت من رؤيته فلا لقاء ولا كلام إلا بعد العقد إن شاء الله، لأنه إذا أراد أن يكلم المخطوبة في أي شيء سيكلمها سيبدأ الكلام في الدين، ثم بعد الكلام في الدين كل منهم يتكلم عن تضاريس الآخر، عن عينيها وخديها وشفتيها وساقيها وخاصرتها وأناقتها وسامتها وشياكتها وما كان على شاكلة ذلك، وهي تتكلم عن فحولته ورجولته ومروءته وفحولته وهندامه وأناقته ووسامته ووسامته، وهذا يحرك الكامن في النفس ويجعل عند الرجل والمرأة أحوالا لا حاجة لكم في تفسيرها فأنتم تعلمونها. فنحن نريد أن نسد باب الفتنة على الطرفين الرجال والنساء، فإذا تم العقد فلا حرج من ذلك إن شاء الله، والله أعلم. هات يا شعبان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك وبياك.
ازي صحتك؟ والله إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. الله يرضى عنك.
الله يخليك. بالنسبة يا شيخ، أنا كنت خاطب واحدة عندنا من الفيوم، منطقة معارون.
خطبت واحدة من الفيوم؟ أيوة.
وبعد ما خطبته وجينا اتفقت مع نسيب اللي احنا هنجيب الشبكة ونكتب، وجي بعد ما جينا على الكتابة وكل حاجة.
لا، الصوت وطى تاني. امتى خطبت من الفيوم وبعدين؟
وبعدين جه في ناس دخلت بين بينه وبين نسيب. جيت اتفقت مع نسيبي على العقد اللي هي كتابة ووافق، وبعد ما رحت على موضوع العقد في ناس دخلت بفتنة بيننا عشان تفشل الموضوع او تفسخ الخطوبة، وهو دلوقتي الموضوع اتفسخ، مش عارف الحل بقى حاليا. دلوقتي
الحل ان ترسل اليهم اناس طيبون من اهل الصلاح والهدى والاصلاح، وتطلب الامر مرة اخرى ويسألونهم ما سبب تراجعكم في الامر هذا، وهل تأخذون على الرجل شيئا، يناقشونه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. اي نعم، فاذا دخل اهل الصلاح والإصلاح والتقى كانوا سببا في الخيرية فيما بينكم، وعادة المياه إلى مجاريها كما نقول في أمثلتنا. نعم، هات يا هناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك.
أيوة، دايرة أسألك عن القضاء والقدر. عندنا والدنا توفى وكان عملنا له عملية بسيطة وبعدها توفى. أها، عندنا الوالدة في البيت بتقول إنه لو ما كان عمل العمل.
لا، الله تعالى، أولا أسأل الله أن يرحم والدي.
السؤال الثاني بسألك عن الصدقة، يعني بعد المتوفى يموت، يعني الزول لو دار يعمل له صدقة بتمشي على روحه مسجد يعني.
أولا أسأل الله أن يرحم والدي ووالديك وأموات الموحدين أجمعين. قولوا أمين يا إخواني يا من تسمعون، اللهم أمين يا رب العالمين. ثانيا، الله جل وعلا يا أخت هناء قال في كتابه الكريم كما تعلمين أنت إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا أمر قدره الله وأجلك وعملك وشقية أنت أو سعيدة يعني دون ذلك الأجل والرزق وشقي أنت أو سعيد هذا دون وأنت والإنسان في بطن أمه 4 أشهر أي نعم كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أي نعم إذن عمل العملية ولم يعملها فإنه سيموت في اللحظة التي حددها وقدرها من على العرش استوى سبحانه وبحمده لا يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية لا أقول دقيقة بل لا يتقدم ولا يتأخر ثانية ولا أقل من ذلك إيه نعم ثم إن الصدقة أمر حسن فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به وقد أشرت وفقك الله إلى أنكم تريدون بناء مسجد لأبيكم رحمه الله فكل من صلى في هذا المسجد فهو في ميزان حسنات أبيكم دون أن ينقص من أجره شيء وما من خطبة ولا محاضرة إلا وفي ميزان أبيكم دون أن ينقص من أجر أصحابها شيئا وما من أحد يقرأ القرآن إلا وكان لأبيك في كل حرف 10 حسنات من قراءته دون أن ينقص من أجر القارئ شيئا ما دام قرأ ذلك في المسجد الذي بني صدقة جارية عن روح أبيك وما من أحد يعتكف فيه في 10 الأخيرة من رمضان ولا في غيرها من الأيام إلا كان ذلك في صحيفة أبيك فوفقكم الله يا هناء إلى إدخال الهناء على أبيك في قبره وتقبل منكم وجعل عملكم خالصا لوجهه وطهر الله هذا المسجد من كل بدعة أي نعم وعمره الله بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والطاعة والدعوة إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ويسر الله إقامة الدعوة إلى الله فيه والتعليم والتعلم والعبادات والذكر وخدمة المسلمين نعم أخونا حسين من الدقهلية محسن تفضل يا أخي محسن
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
كيف حال شيخنا الجميل
الله يرضى عنك يا أخي محسن
الله يبارك فيك
تفضل
تفضلك الله معلش أخطأت كده في اليمين مع زوجتي
ماذا قلت
نعم
ماذا قلت يا أخي محسن
يعني خلصت رميت اليمين بالطلاق ان روحي انت كذا كذا
ايوه قول لي انت قلت ايه عشان افتيك
قلت لها انت طالق
طيب قلت لها انت طالق هل وقعت في الطلاق قبل ذلك
كان في قبل كده تقريبا يمينين بس اليمينين كان يعني كنت غير راضي بس المره دي كنت بقولها وانا مقتنع وراضي تماما
ايوه الاولاني ايه يا اخ محسن قلت لها ايه في الاولاني ماذا قلت لها
من حوالي حضرتك من حوالي 7 سنين او 10
قلت لها ايه
كنت قلت لها طالق
ها
كنت قلت لها طالق
كويس طالق طب والثانية قلت لها ايه
برضو نفس الطريقة
قلت لها طالق والمرة دي قلت لها طالق
المرة دي قلت لها انت طالق
طيب يا اخي محسن المرأة صارت ليست زوجة لك اذا قلت للمرأة التي هي على ذمتك انت طالق فهذا اسمه طلاق صريح منجز وقد وقع الطلاق وإن قلت لها بعدما رددتها بعد فترة من الزمن أنت طالق فقد وقع الطلاق الثاني وإذا قلت لها المرة الثالثة أنت طالق فربنا جل وعلا قال في كتابه الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيفهم من كلامك يا أخ محسن أنك لم تحسن مع زوجتك وليست بزوجة لك الآن، ولا يجوز لك أن تردها أبدا إلى ذمتك إلا إذا انتهت العدة وقدر الله أن يتقدم لخطبتها رجل فتزوجها دون اتفاق مبرم وعاش مع بعضيهما وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها ثم لم يتفقا ولم يأتلفا فطلقها الرجل الآخر وأدت العدة، لك أن تتقدم إليها بعد ذلك. أما أن تأتي برجل من أصدقائك أو جيرانك أو أرحامك وتتفق معه أن يتقدم إليها ثم يطلقها، فقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فزبدة الكلام يا محسن أن هذه المرأة صارت ليس زوجة لك، وعليها أن تتوجه إلى دار أبيها، والله أعلم. هات يا محمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا فضيلة الشيخ.
هات يا أستاذ.
الأول، أنا بعمل في البلاط، وأحيانا
تعمل إيه؟
صنايع بلاط، يعني بركب بلاط.
بلاط.
وأحيانا واحد بيشتغل في الحمام مثلا بعزكم الله، اللي هو النهار كله مثلا شغال وبيشكر ربنا، يعني
بتاكل وأنت شغال؟
بيشكر ربنا كده وهو شغال.
أيوه
يجوز ولا يجوز؟
ما هو لسه، هل الناس يقضون حاجتهم فيه؟
لا لسه جديد مثلا.
خلاص، ما دام لم يقضوا حاجتهم فيه، وانت تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اليه، فالذي يظهر لي انه لا حرج عليك لانه ما زال لم يستعمل بعد.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك. تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هو اللي ياكل لحم الجمل يا شيخ لازم يتوضأ؟
الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحم الإبل. وقد سئل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهذا الذي يترجح والله أعلم، خلافا لقول السادة الشافعية رحمهم الله. هذا يا أستاذ أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا فضيلة الشيخ، هل تجوز زكاة الأخت المتزوجة؟
هل تجوز زكاة منين؟
أخت متزوجة وزوجها يعني راتبه قليل. السؤال الثاني.
أيوة يعني أنت أنت تعطي لها الزكاة يعني ولا لا؟
عايز أسألها جزء من الزكاة، وهي يعني زوجها راتبه ضعيف وهي بتتعافى يعني.
طيب، هل أنت مسؤول عنها؟ أنت لست مسؤول عنها. يجوز أن تعطي لزوجها الزكاة ما دام زوجها من الأصناف الثمانية. يا الله تعالى قال: إنما الصدقات.
أيوة عارف. أيوة.
إذا كان زوجها من الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية 60 من سورة التوبة، فلا حرج أن تعطيها، أن تعطيه، ويعد ذلك صدقة وصلة، كما نقول في كلامنا العامي: عصفورين بحجر، صدقة بصلة. لأن ربنا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. نعم.
سؤال ثاني.
هات.
السؤال الثاني كان في أخ يعني برضو يمر بظروفه وطلب مني مبلغ على سبيل السلف. أنا أعطيت له المبلغ وفي نيتي إنه من الزكاة، يعني هو فقير ومحتاج. أنا في ذهني قبل ما أعطي له الفلوس قلت إذا مش عايزها منه أنا أعتبرها زكاة، فما رضيتش أقول له زكاة، أعطيت له المبلغ وانا بفلوس
الزكاه،
قلت اذا حد
يدوق الزكاه
اقول له
عفوت عنك،
وانا
بنيه
الزكاه.
اذا اعطيت لاحد مالا بنيه الزكاه فهو من الزكاه ما دام هو محتاجا، فاذا اراد ان يصدهم اليك قل له خلاص انتهت. نعم، لكن خلي بالك وفوق الكلام اللي انا اقوله. مثلا واحد جاني قال لي 1000 جنيه سلف، اديته 1000 جنيه، قلت في عقلي بالي لو جابهم خير ولو ما جابهمش اعتبرهم من الزكاة. لا، هذا لا يصلح يا سيدي، انتبه فإنها أمانة. أي نعم، إذا أعطيتهم إياه من أولها بنية الزكاة فهم من الزكاة والحمد لله. أي نعم، أما على الكلام الذي ذكرته أنا سابقا فلا، والله أعلم. نعم، أخونا أحمد من الغربية تفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ أبو بكر.
أيوة تفضل، حياك الله.
الله يخليك. شيخ الله يبارك لك، كان عندي بس فتوى. أنا أمين شرطة. أمين شرطة.
أيوة.
تمام. كنت أعمل بمديرية أمن القاهرة، فجيت تعبت نفسيا فترة، قعدت حوالي سنة.
كويس.
فما كنت شغال عادي. التعب اللي كان عندي كان بسيط، كان قلق عام.
كويس.
فجيت رحت بعد سنة من سوء المعاملة والظلم اللي كان وارد فيها، فجيت رحت التأمين الصحي التابع لينا، كشفت فيه. بس كشفت فيه ما كانش معايا ورق ولا حاجة، وكنت بشتكي من سوء معاملة وكده، فكنت طالب أجازة، فالدكتور جه حولني على الكومسيون، فأعطاني قرار طبي تمام بتشخيص حالة مش موجودة عندي. بتشخيص حالة مش موجودة عندي. فجه القرار قعد سنة، جيت عشان ألغيه فجدده لي تاني بقى مدى الحياة، فأصبحت ما بشتغلش. يعني أنا بروح ما بشتغلش، بقعد واخد بعض واروح، لأن القرار باضطراب نفسي، فبيبقى في قلق من ناحية المرضى النفسيين. واللي عندي ما فيش فيه مشكلة زي اللي عند أي حد، يعني موجود عند الناس كلها. فجيت دخلوني لجنة عجز تاني، أعطاني قرار بإنهاء الخدمة، إن التعب ده بيتعرض مع وظيفة عسكرية. فإنهاء الخدمة دي ممكن بيشترط إن أنا ممكن لو عايز أكمل في الخدمة بكمل، مش عايز أكمل بسيب الشرطة وأطلع. بس أنا ما بشتغلش، ماليش تشغيل عندهم، مجرد إن أنا بروح وباخد بعض وأروح.
طيب، إذا الدكتور صدق فهو مأجور، وإذا الدكتور كذب في تقريره فهو آثم. أي نعم، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله تعالى قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. والدكتور هذا في خندقه ومحل عمله على أمانة، فإن وفى الأمانة فهو مأجور، وإن خانها بالكذب فهو آثم. أي نعم، وأنا أنصحك أن تذهب إلى أستاذ دكتور بروفيسور استشاري ليحدد الأمر ويفصل فيه، أنا وعلى حسب ما يفصل يكون الأمر إن شاء الله.
أنا ذهبت إلى استشاري خارجي بعيد عن التأمين. وكشفت عنده. وأفادني أن أنا كل اللي كان عندي هو توتر أو قلق نفسي، بس يعني موجود
على كل حال
اللي عندي
يا أستاذ
مع الشرطة.
إذا قال الأستاذ الدكتور البروفيسور الاستشاري الخارجي أنك بخير، عد إلى عملك. أين عد إلى عملك وخذ منه تقريرا موقعا مختوما. نعم، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، بس ثلاث أسئلة كده.
تفضلي.
أول حاجة، استخدام الذبحة في الذكر اللي هو للمئة، يعني في أذكار بتبقى مئة مرة.
ايه.
فهل عشان بس ما انساش ممكن استخدم الذبحة؟
ممكن تستخدم الذبحة ما دمت لا تقصدي بها الرياء ولا النفاق ولا الطقطقة ولا اللولحة.
لا، ده في البيت الحمد لله، يعني
الجواب
لوحدي.
الجواب يجوز استعمال الذبحة في غير أذكار الصلاة المشروعة ما دام لم يقصد بها الرياء ولا الطقطقة، ولا نشك أن الأولى والأفضل أن تكون على أنامل الأصابع، والله أعلم. نعم، آسيا من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخي؟
الله يرضى عنك، بخير ونعمة والحمد لله.
شيخي، أنا ارتكبت ذنوبا كبيرة كالغيبة، فهل يفيد الاستغفار في محي هذه الذنوب؟
الجواب، أولا لا تسمى غيبة وإنما تسمى غيبة بكسر الغين، لأن الغيبة عكسها الحضور، أما الغيبة كبيرة من الكبائر، قال الله جل وعلا فيها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما تقول قال: فقد بهته، أي ظلمته. وإذا أراد الإنسان أن يتوب من الغيبة فعليه أن يستغفر ويتوب أولا، ثم يدعو الله لنفسه ولمن اغتابه بخير، ويذكر من ذكره بسوء. يعني أنا ذكرت فلان بسوء في هذا المجلس، أذكره بخير، أذكره بخير في المجلس الذي ذكرته فيه بسوء. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم.
هل يجب أن أقول لذلك الشخص إني اغتبته؟
الجواب لا، الجواب لا، لأنه من الممكن أن تقولي: أنا اغتبتك، فيزيد غضبا عليك، إلا أن تكون قد ضيعت حقا من حقوقه فلا بد من استسماحه. أما إذا كان لم يضيع الإنسان حقا من الحقوق وكانت غيبة كالتي يقع عموم الناس فيها، وأسأل الله أن يطهر لسان وألسنة المسلمين والمسلمات من هذه البلية التي ابتلينا بها جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكفي واحد الاستغفار والتوبة، اثنين أن أذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء مع الدعاء له، والله أعلم. نعم. أختنا مودة من قنا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، زوجي تشكل معايا مرة وقال لي إن
أنت
طالق لو رحت عند خالتك تاني. قال
لا 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 لا، مرة أعيدي السؤال لأن الكلام متقطع.
مودة بالضبط، قال لي بالطلاق ما رحتش عند خالتك تاني.
والله ما فهمت.
نعم؟
واحدة واحدة عشان افهم، ما فهمتش حاجة، الكلام متقطع.
ماشي، اتشكلنا قبل كده يا شيخ.
ايوه، اتشكلت انت وزوجك.
نعم.
اه،
وبعدين قلت له عايز اروح عند خالتي.
قلت له ايه؟
راح قال لي بالطلاق ما هتروحي عند خالتك تاني.
كويس، طيب خليه يكلمني.
هو مش معايا دلوقتي يا شيخ، ممكن اخد رقم حضرتك وبعدين يكلمك على الهاتف؟
لا حرج ان شاء الله.
من الكنترول اخده؟
اي نعم.
ماشي،
تفضل. نعم تفضل، تفضل يا سيدي. طيب بارك الله فيك. بيقول نسأل الله السلامة: ما حكم من زنى في حيوان؟ من زنى في حيوان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به. نسأل الله أن يمتعنا بحلالنا ولا يجعل لنا نصيبا في الحرام. أي نعم. أختنا أم محمد من أكتوبر تتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخانا الفاضل؟ ربنا
الله يحييك. آمين يا رب العالمين.
عايزة أسأل حضرتك ثلاث نقط بس أسمعهم بعد ما أسمع حضرتك.
طيب تفضلي.
عايزة أسأل معنى القرض الحسن وشروطه. ثاني نقطة عايزة أسأل لو أختي أجرت مكان والمكان ده عاملاه لتحسين الدخل، يعني هل ينفع إن هي تطلع عليه زكاة؟ النقطة
لا لا لا، ثاني ثاني الثانية دي.
نعم؟
السؤال الثاني.
أخت استأجرت مكان لتحسين دخلها الشهري، فهل تدفع على الإيجار ده زكاة؟
طيب تفضلي.
النقطة الأخيرة يا شيخ أبو بكر، لو أخت مات عنها زوجها وأرادوا أهل زوجها يخرجوها من البيت، يعني مع أخذ حقها، بس هل هي تقضي العدة في بيت أبيها ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. طيب القرض الحسن ان انا اقترض من واحد 1000 جنيه او اكثر او اقل وارد 1000 جنيه بدون زيادة ولا نقصان، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو ان احدا اقترض من احد 1000 جنيه واداله 1000 ومعطله هدية، هل يجوز؟ يجوز، ما دام لا يوجد اتفاق مبرم ان يزيد على 1000. طب لو اداله 1000 ومعطيه 50 جنيه او 100 جنيه يجوز ما دام ليس هناك اتفاق مبرم وانما هو اكرام. اي نعم. لكن لو في اتفاق مبرم ان ال1000 جنيه ترد 1010 فهذا ربا على الطرفين اذا تراضيا على هذه الكبيره. والله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. ومن اقرض اخاه قرضا حسنا مرتين كانما تصدق عليه. ولا يخفاكم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. نسال الله ان يسترنا يا اخوان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. واما اذا واحد عنده 10 محلات والمحل ب 500 جنيه ف 10 في 500 ب 5000 فبياخد ال 5000 بينفق منهم بينفقهم كله في الشهر فلا زكاة عليه. فإذا كان ينفق مثلا 3000 ويدخر 2000 بيعمله في السنة 24000. فالمبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري كان فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر. ومعنى ربع العشر يعني 2.5%. ومعنى 2.5% يعني كل 1000 جنيه 25 جنيه. متى؟ إذا بلغ المبلغ النصاب وحال عليه الحول. كم النصاب؟ النصاب ما يعادل 113 جرام من الذهب عيار 18 أو 97 جرام من الذهب عيار 21 أو 85 جرام من الذهب عيار 24 أو 600 إلا 5 من الفضة يعني 595 جرام من الفضة. هذا هو النصاب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. وإذا كان المال دون النصاب فلا زكاة عليه. أما عدة المرأة فالمرأة تقضي عدتها في المكان في بيت زوجها أما وهي 4 أشهر و10. أما إذا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما إذا كانت المرأة حامل فعدتها وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن أي أن تضع المرأة حملها فتكون قد انتهت عدتها. أما إذا أخرجها أهل زوجها من البيت فهذا لا دخل لها فيه ولها أن تقضي العدة في دار أبيها آمنة مستلهمة الصبر والسلوان من ربها وخالقها وبارئها سبحانه وبحمده. نعم. أختنا أمل من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ أسأل أسئلة وبعدين أقفل بعد إذنك.
تفضلي يا أختي.
حكم الساحر في السيرك اللي هو بيعمل عروض للأطفال. ده أول حاجة. والتاني حاجة بعد إذنك إذا أنا بقرأ في المصحف وفي سجدة فبسجد هل أسلم بعدها ولا لأ؟ وحاجة تالتة حضرتك كنت بتقول دلوقتي والعياذ بالله يعني ان الزنا في الحيوان اقتلوا الفعل والمفعول به. طب ده لو علم الناس لو مع الناس مش عارفة والانسان ده تاب حكمه ايه بعد اذنك يا شيخ؟
حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. حكم الساحر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الساحر والساحر عفوا هذا قول عمر بن الخطاب وقول حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وقول جندب بن جنادة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل ساحر وساحرة. قول من؟ عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. طيب وأنتم تعلمون أن عمر الخليفة الراشد الثاني وتعلمون أنه ثبت عند أبي داود والترمذي حديث العرباض بن سارية بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فالساحل يقتل من قبل ولي أمر المسلمين. أما إن كان ساحرا بأمور كيميائية فهذا يستتاب، أي نعم، ولا يقتل، لأن هذا يكون وقع في الحرام. أما الذي يفرق بين المرء وزوجه وكلام مثل هذا فهذا يقتل، هذا السحر. طيب نعم. طيب، لأن أما ما واحد ساحر في السيرك يوم حمل طفل كده ويوم ضارب على مقعدته يوم طلع نزل فلوس، ده الفلوس تنزل من كمه، بس العملية عملية إيه؟ خفة يد. فهذا ينهى عن مثل هذه الأفعال ولا يقتل. أما الذي يقتل اللي ربنا قال فيهم إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، أي نعم، ويتعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الآية، ثم الساحر اللي تكلمت عن الآية هذا يقتل. كذلك أيضا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سحر من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي، ولكن ذلك لم يؤثر في تبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام، لكن كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه أتى أهله وما آتاهم، حتى أنزل الله المعوذتين الفلق والناس، فكان يتعوذ بهما دون سواهما عليه الصلاة والسلام. وسأبين ذلك بعد الفتاوى إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب، إذن الساحر هذا يقتل، وأما الساحر الذي أشرت إليه بالأعمال الأخرى هذا وقع في حرام. طيب، سجدة التلاوة، طبعا في سحر، أيوة في سحر، ربنا قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، أين؟ طب نفك السحر إزاي؟ بالاستعانة بالله وبقراءة سورة البقر. طب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. وقراءة طبعا آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وآيات السحر في سورة طه ويونس والأعراف وقراءة ذلك على زيت الزيتون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي بإسناد الحسن والألباني كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، والله تعالى أقسم في كتابه فقال والتين والزيتون، أين؟ فتقرأ هذه الآيات وتلك الصور على زيت الزيتون ويشرب منه ويدهن فيكون سببا في الشفاء بإذن الشافي، أين؟ وأما سجدة التلاوة فالقرآن فيه 14 سجدة، ولو 15 لا الراجح أنها 14 سجدة، فإذا قرأت سجدة التلاوة تسجدي. طب في سلام؟ لا، مفيش تسليم، مفيش تسليم. طيب، سجدة التلاوة لا يشترط فيها الطهارة ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولا شك أن الطهارة واستقبال القبلة أولى لكن لا يشترط. وأما الزنا في الحيوان فيقتل الفاعل والمفعول به، فإذا كان قد وقع في هذه الجريمة وتاب إلى الله وأناب وقد ستره الستير فعليه أن يستر على نفسه ويكثر من التوبة والدعاء والاستغفار والصدقة، وعلى قدر صدقه وإخلاصه يقبل الله تعالى توبته، لأن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له، فأسأل الله التواب أن يتوب علي وعليكم وعلى سائر العصاة، والله المستعان. نعم، هات يا خلف. نعم،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل
يا شيخ. بارك الله فيك، احنا عاوزين نعرف حقيقة الناس اللي قتلوا في العباسية، الله يرحم والديهم. عاوزين نعرف حقيقة الناس اللي انقتلت في العباسية،
انقتلت العباسية،
الناس اللي اتقتلت في المظاهرات اللي في العباسية،
تعرف عنهم ايه؟
عاوزين نعرف مين اللي قتلهم.
الله، ابو حد قال لك ان انا خلف بشتغل في المخابرات؟
لا يا شيخ، بس انتوا مش انتوا اهل العلم، مش المفروض اهل العلم يعني يسالوا الناس المسؤولين عن الدوله؟
والله نحن نوجه خلف وندعو الله تعالى ان يجمع المسلمين على اتقى قلب رجل واحد، وان يجنب مصر وغيرها من بلاد الاسلام والمسلمين الفتن وعلى المسلمين في مصر ان يعودوا الى ربهم فيقلعوا عن الذنوب ويندموا على فعلها ويعزموا على عدم العوده اليها ويردوا المظالم الى اهلها، وليكن ذلك بالاخلاص قبل وقت الغرغره وقبل طلوع الشمس المغربيه، لان بالتوبه الى الله الصادقه الخالصه يصلح الله حال مصر الكنانه وحال غيرها من بلدان الاسلام والمسلمين. فان الله جل وعلا لخص القضيه فقال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فبالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره، وبالخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وجمع الامه على لا اله الا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا سراء وضراء ليلا ونهارا غنى وفقرا جوعا وشبعا، حينئذ ينزل الله نصرته وتأييده ومعيته ورضاه علينا، وتفتح بركات الأرض وتنزل بركات السماء، وذلك أولا بفضل الله تعالى، ثم بسبب توبتنا وأوبتنا وعودتنا ورجعتنا الحقيقية الصادقة الخالصة إلى الله. إن الله جل وعلا لا ينزل رضاه وبركاته ومعيته بالمظاهرات والاعتصامات، إنما ينزل يفتح الله بركات الأرض وينزل بركات السماء بالإيمان والتقوى والاستقامة على الأوامر الربانية والنبوية والبعد عن النواهي، أي الانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إخلاصا له تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحب والذل التامين لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده. والله الحالة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والصحية والتعليمية والسياسة الداخلية والخارجية والأمور العسكرية وكل الأشياء من الألف إلى الياء تنصلح بالآتي: واحد، إن تنصروا الله ينصركم. اثنين، ولينصرن الله من ينصره. ثلاثة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أربعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خمسة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بهذا الذي ذكرته على مسامعكم يا أمة التوحيد، يا أمة الإسلام، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، تتنزل رحمات ربكم عليكم بفضله جل وعلا. نعم، هات يا أحمد.
يا فضيلة الشيخ، أنا كنت سألتك من شوية عن من أعطيته مبلغ بنية الزكاة، يعلم الله سابقا في النية، وحتى قلت لو هو رد إلي أنا هأديه لناس آخرين. طبعا أنا مش أقدر أقول الزكاة، إذا صمموا ردوا لي أنا أعطيه لناس آخرين يحتاجوه، إذا لم يردوا أنا بنية صادقة كزكاة.
لا حرج عليك يا أحمد، لا حرج عليك، أنت على صواب إن شاء الله.
السؤال الثاني،
هل أنا تعرضت من بعض الناس لظلم شديد؟ هل هذا الظلم من باب القضاء والقدر؟ وإذا كان من باب القضاء والقدر علي أنا، طب هم هل يجاز ولا أنا مقدر علي هذا الشيء؟ الظلم. طب سؤال ثاني لو سمحت بسرعة واسمع الإجابة. يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجنة تحت أقدام الأمهات. في بعض الأمهات يمنعن بناتهن من الحشمة ومن العفاف، وهم غير يعني غير طائعات ولا مطيعات، فكيف تكون الجنة تحت أقدامهم؟ وشكرا يا فضيلة الشيخ.
الظلم وقع عليه. أول حاجة، الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن الله تعالى قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وربنا جل وعلا قال في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أي نعم، فمن ظلمك فقد أثم، وأنت إذا صبرت مأجور، والله سيرد إليك حقك. فإن الشاة الجلحاء تأخذ حقها يوم القيامة من الشاة القرناء. فإذا كان هذا على مستوى الحيوانات، فكيف على مستوى البشر المكلفين؟ ورحم الله من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذه واحدة. والثانية، الله قدر الظلم إرادة كونية ولكن لم يقدره إرادة شرعية. أي نعم، وقدر الله العدل إرادة كونية وشرعية. أي نعم، خلاصة الكلام إيه؟ خلاصة الكلام واحد، الظلم حرام، فمن ظلمك آثما وأنت بصبرك مأجور. طب رقم اثنين، حقك إن لم تأخذه في الدنيا ستأخذه منه في الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب ثلاثة، وقوع الظلم إرادة كونية وليست إرادة شرعية. طيب، الجنة تحت أقدام الأمهات ليس بحديث يا أحمد، حديث لم يصح، لكن الذي صح: إلزم قدمها. أي نعم، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأم برها فريضة ولو كانت كافرة، فكيف لو كانت موحدة ولربها راكعة ساجدة؟ فيكون ذلك من باب أولى. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 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 اللهم ارحم والدي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. ثم إن الله تعالى قال في كتابه أيضا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أي نعم، فأنت يا أبو حميد شغلك إيه؟ تبر أمك وأبوك وتحسن إليهما وتتحمل إيذاءهما ولا دخل لك فيما هو بعد ذلك. أي نعم. هات يا محمد، هات يا محمد.
ألو،
تفضل.
سؤال صعب الشيخ.
حياك الله.
هل من حق أهل الحلال أن الشيوخ بلاد القرآن بينادوا مثلا بمرشح معين؟
والله يا أستاذ، إحنا نريد مرشحا يحكم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فلا نريدها يعني علمانية ولا ليبرالية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا ماسونية، إنما نريدها قرآنية نبوية على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فمن توفر فيه هذه الصفة من المرشحين فعض عليه بالنواجذ. أي نعم، ومن لم يتوفر فيه هذه الصفة فبئس الرجل هو أيا كان شخصه أو رسمه أو اسمه أو مكانته. أي نعم، والله المستعان. نعم هاتي يا مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه شيخ، كنت عايز صحيحك على حاجة. هات. لما كان الصحابة لما كانوا بيقولوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، ليه يعني ليه اختص الأب والأم، مع إن ممكن إن يعني الأولاد بيبقوا أعز على البني آدم من أبوه وأمه؟ يعني عشان كده ربنا وصانا كتير بالأب والأم، إنما ما وصناش بالأولاد.
هو يعني وصى الله بالأب والأم الوصية الكبرى والعظمى، أما الأبناء شيء مغروس في النفس العطف والحنان لهم. على كل حال ممكن الإنسان يقول فداك أبي وأمي وزوجي وولدي وعصبي وكل ما وهبتني إياه فداك يا رسول الله، لا بأس أن يقول هذا.
تمام، جزاك الله خير.
الله يرضى عنك. هاتي يا أم سارة.
أيوة يا شيخ.
تفضلي
حضرتك. أنا ابني أخي تقدم لخدمة بنتي من سنتين.
كويس.
وهما فترة السنتين دول كانوا في مشاكل مع بعضهم، ففي آخر مشكلة هو جه لوالدها قال له أنا مش عايز أكمل الخطوبة دي.
كويس.
فهو لما جيت أقدم ليها والدها طلب ب10,000 جنيه شبكة، فهم قالوا احنا ما معناش إلا 5، هندفعهم وانتوا أحرار، هاتوا اللي انتوا عايزين تجيبوا ب5، تجيبوا ب10، انتوا أحرار. فهم دلوقتي لما جم فركشوا الخطوبة بيقولوا احنا عايزين يا الذهب يا عايزين الفلوس اللي دفعناها.
كويس.
فطبعا زوجي اتصل بشيخ وقال له هو ملوش حاجة، وزوجي رافض رفض قاطع وعلى يقين انه ملهمش حاجة، واخي عامل مشكله.
طيب هو الولد هو اللي ساب البنت؟ أيوة. ولا البنت اللي سابته؟
ايوه والدها هو اللي كمل الشبكه.
الوقت خدي مني، الولد هو اللي ساب بنتك ولا البنت اللي سابته؟
لا يا فندم، هو اللي جه يا شيخ وقال لوالدها انا مش عايز اكمل.
طيب المالكيه بيقولوا لو الولد ساب البنت يبقى الشبكه للبنيه.
ايوه،
الولد لو ساب البنت يقول الشبكة للبنية. قلت وخاصة لو طال الأمر، يعني مدة سنتين يعني.
أي.
خدت لك أين هذا قول المالكية في المسألة، وأنا أختاره في أمركم هذا. يعني إذا كانت الخطبة مكثت سنتين ودفع 5,000 جنيه شبكة فقط، خدت لك أنت إزاي، وهو اللي ساب البنية، فأنا أختار قول المالكية في هذه الجزئية تبعتكم هذه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
وجزاك. هذه أم عباس.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخنا ممكن عندي سؤال خدمة قلبك.
هذه أم عباس.
يا شيخنا أنا اتطلقت من زوجي 3-4 مرات ورجعت له.
أنا ما سمعتش. أعيدي يا أم عباس، أعيدي.
أنا اتطلقت من زوجي 4 مرات ورجعت له.
إزاي يا بنت 4 مرات؟ ده ربي يقول الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. عملتهم 4 كيف؟ قولي قولي، قال لك إيه كده قولي؟ قال لك إيه يا أم عباس؟
ها يا سيدنا الشيخ، إحنا طلقنا على المأذون.
طب ما تخلي جوزك يكلمني يا أم عباس. خلي جوزك يكلمني كده، خليني أسمع منه.
نعم.
زوجك بجوارك؟
بس ممكن على الكتران يا سيدنا الشيخ اخذ تليفونك الخاص.
طيب خذي التليفون، خذ. هات يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يرضى عنك.
بقول لك يا شيخ، انا كنت معايا شبكتي عشان كنت مخليها عشان اطلع عمره.
ايوه.
ففي جوزي كان عليه دين، فطبعا هو من غير ما اقول له رحت بحثها وسددت دينه.
ربنا يسترك.
الله يخليك يا شيخ. فالوقت هو بيقول لي انا هجيبها لك تاني، انا قلت له مش مشكله. فهو كده ليه ثواب زي العمر يا شيخ؟
ايوه، لك ثواب كبير جدا. انت سترت زوجك، الله يسترك في الدنيا والاخره.
الحمد
وزوجك
لله.
لن ينسى لك هذا الجميل، واسال الله ان يبسط له الرزق الحلال.
آمين.
ويجيب لك اضعافها، وبعد ما يجيب لك اضعافها وياخدكم ويديكم العمره والحج كمان
ان شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يكرمك. طيب بيقول ممكن يعطي الزكاة للبواب؟ والله البواب ممكن يكون عنده 2-3، فلو كان عنده 2-3 ممكن يكون أغنى منك. فإذا كان البواب فقير وهو من الأصناف الثمانية التي تلوت الآية عليها بسأمينكم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. فإذا كان من هذه الأصناف جاز لك أن تعطيه الزكاة. إلى وإذا كان ليس من الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. أخونا محمد يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك في عمرك.
أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
هل يتسع صدر فضيلتك لي لن أطيل على حضرتك.
تفضل يا سيدي.
ربنا يبارك فيك جزاكم الله خيرا. مع حضرتك أولا أخوك محمد عبد الكريم من الشرقية. الموضوع مهم جدا هكلم حضرتك فيه مولانا. موضوع أولا المرشحين الرئاسة ومجلس شورى العلماء اللي كلنا طبعا بنحب وبنحب علمائنا كلهم.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. ولكن يا مولانا يعني أين التوافق وأين الوحدة؟ وأنتم الذين علمتمونا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا بتكلم الكلام ده يا مولانا لسبب واحد بس، إن دلوقتي الإخوان المسلمين أيدوا دكتور محمد مرسي، وفي نفس الوقت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وهي فيها أيضا من المشايخ والعلماء، أظن يعني ما لا تنكر فضلتك أنهم من علماء الأمة الثقات، أيدوا أيضا هذا الرجل. ثم وجدنا حزب النور أو الدعوة السلفية تؤيد شخص آخر.
طب السؤال يا أخي محمد دلوقتي،
أيوة.
لأن الكلام اللي حضرتك تفضلت فيه ده الناس عارفينه، السؤال يعني حضرتك ليه إيه بقى؟
السؤال أو الكلام اللي عايز أقول لحضرتك فيه ليه يعني علماءنا ومشايخنا، يعني انا والله فعلا انا محظوظ ان انا بقول الكلام ده، مكسوف جدا ان انا
اقوله
لك، لكن يعني انا هو ده حاصل. ليه علماءنا ومشايخنا اذا كانوا في الهيئه الشرعيه او في مجلس شورى العلماء، هم كلهم علماء، كلكم علماءنا وكلكم مشايخنا، ليه هذا الاختلاف وليه هذا الانقسام وليه ما نجتمعش على مرشح واحد؟ وليه احنا يعني حضراتكم كعلماء انتم تدلونا بحيث ما تفتتش الاصوات؟ احنا مش عايزين.
طيب كلامك طيب يا اخي محمد، طيب الله أيامك بطاعته، ونسأل الله أن يجمع علماءنا والأمة على أتقى قلب رجل واحد، وأن يشغلنا بآخرتنا كما أسأل الله أن يشغلنا لما خلقنا له، ولا يشغلنا بما ضمنه لنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وما تفضلت به فهو كلام محمود، ونسأل الله أن يعيننا على ترجمته إلى سلوك وعمل بحول الله وفضله وطوله. نعم أخونا صفوت يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي مبلغ من المال وضعته في بنك فيصل بيجيب لي سنوي إيراد سنوي أصرف بيه على أهل بيتي، ما عندي شغل ولا عندي شيء. أقدر حضرتك يعني هل هذا حلال ولا حرام؟
الذي أراه أن تضع المال في البنك دون استثمار، يعني المال وضعت 100,000 تأخذه 100,000، عاوز تستثمر تاجر أنت في المال بر، هذا الذي أدين به لربي والله أعلم.
طيب خير، جزاك الله خير.
الله يرضى عنك. تفضل أميرة. تفضل يا أميرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة. أنا كنت متجوزة قبل كده، بس كان جوزي بيعاملني معاملة مش كويسة خالص.
ربنا يهديه ويهديني واسترنا واسترنا.
وكان مقصر يعني، كان مقصر في حقي يعني.
ما هو بقى يا أميرة، يا أميرة اللي فات فات بقى، احنا في الواقع دلوقتي.
طيب دلوقتي هو جه طلقني.
كويس.
وأنا حامل.
كويس.
وأنا لسه حامل دلوقتي، وهو دلوقتي عايز يرجعني.
كويس.
هل يا شيخ ارجع ولا اعمل ايه؟ بس هو ما اتغيرش.
هو طلقه اولى يا اميره؟
ايوه طلقه اولى على ورق.
هو بيصلي ولا مصليش؟
لا ما بيصليش يا شيخ.
يا لطيف، وانت بتصلي؟
لا الحمد لله.
طب يا بنتي كيف تتزوجي واحد من اصله ما بيصليش؟
انا حاولت، انا ما كنتش اعرف.
على كل حال، على كل حال، اذا تاب الى الله واناب واستقام وصلى فانا انصحك ان تعودي اليه ما دام يريدك، وإذا كان تاركا للصلاة بالكلية فلا أنصحك بالعودة إليه. كلام واضح وصريح ولا اعوجاج ولا التواء فيه. وأنا أناشد ولاة الأمور، كل أب عنده بنات إذا تقدم لك ملياردير هيأكل بنتك كباب ونيفة وحنشان وهينيمها على استبرق وديباج وهيلبسها الماظ وسروتيه اي نعم وهيركبها همر وتعيش في قصور وامر الله ليس في حياته. فهذا الرجل لا يساوي مليما ولا يساوي هللة ما دام امر الله ليس في حياته. فاتقوا الله في بناتكم واعلموا ان الرجل الذي يزوج ابنته لانسان ليس في حياته امر الله فقد قطع رحمها. والرجل الذي عنده بنات عليه ان يضع نصب عينيه حديث ابي حاتم المزني في سنن الترمذي باسناد صححه شيخنا الالباني رحمه الله. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه وفساد كبير. فاتقوا الله، لا تغتروا بالمنصب، لا تغتروا بالمال، لا تغتروا بالمسكن والمركب والملبوس، وانما عليكم ان تهتموا بمدى عبودية الرجل المتقدم لابنتكم. ما مدى عبوديته لله؟ حينئذ إن كان مرضي الدين والخلق قبلناه وإلا رددناه. والله أعلم. هاتي عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
تفضلي.
شيخ زوجي أنا ووالدتي على خلاف. يعني يا والدتي أخذت الورث من عندنا وحرمتنا من الميراث. وزوجي انقهر يعني منا وهي تعدت علي، فما يخالف هي أمي وأنا برا، بس هو كان في ساعة عصبية حالة يعني جنوك ما طبيعي. قال لي ما أريد تخبرين والدتك، من تخبرين والدتك سوف أطلقك. وأنا ما خبرت والدتي.
الطلاق لم يقع. إذا قال الرجل لزوجته سوف أطلقك يكون قد وعدها بالطلاق، فمن الممكن أن يرجع في وعده.
بحالة عصبية. زين
طيب خلاص.
شيخ بس أنا كنت في بيت أختي وأختي طلبت، قالت لي خبري خالتي، خالتي أمي كانت في بيت خالتي، اتصلت بخالتي وقلت له أختي بلغي هاتب أمي، هاي ما تعتبر خبرت أمي، أنا خبرت خالتي ما خبرت أمي.
خبرت ولا ما خبرتي؟ ما دام الرجل قال سوف أطلقك فهذا وعد قد يوفي به وقد لا يوفي به، فإذا لم يوفي به فليس هناك طلاق. أي نعم.
إيه يعني أنا ما خبرت خالتي.
خبرت ولا ما خبرتي؟ ما يضر يا أختاه، لا يضر.
ما يضر.
إيه بالله.
زين، رجع قال لي بعد 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 أسبوع، قال لي إذا خبرتي والدتك خبريها لوالدتك. قلت له إذا خبر، قال لي بس إذا ما تخبرين والدتك أطلقتك.
على كل حال أنا لا أستطيع أن أفصل إلا إذا سمعت من زوجك.
تسمعوا تحكي معنا؟
إيه تفضل، خليه تفضل.
إيه احكي معنا يا شيخ يانو، احكي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
الله يحييك.
أي شيخ، المسألة كانت بحالة عصبية.
أيوة.
شغلت يعني شغلة عائلية.
ارفع صوتك.
شغلت يعني المسألة كانت بحالة عصبية.
أيوة تفضل تفضل. قلت لها إيه؟ سلمك الله.
الله يبارك فيك. ويعني يعني كان الشرط انه اذا خبرتي امك يعني ما انا ما ارضى واطلقك.
ايوه انت قلت لها ايه؟
كانت
ماذا قلت لزوجتك؟
يعني رجعت بردت الاعصاب ورجعت.
يا اخي الكريم، ماذا قلت لزوجتك؟
قلت له والله العظيم اذا خبرتي امك سوف أطلقي.
إذا خبرت من؟
أمك.
طيب هي خبرت أمها ولا لا؟
ما خبرت.
طيب خلاص، ما عليك شيء يا أستاذ.
زين أسعد شيخ، يا شيخ أسعد مثلا إذا أريد مثلا إذا تريد تخبر أمها ماذا أفعل؟ إذا أرادت أن تخبر أمها.
طيب أنت قلت لها إذا خبرت أمك هطلقي؟
أي نعم.
طيب هي لو خبرت امها اطعم انت 10 مساكين ولا طلاق عليك.
نعم نعم.
اي نعم. حياك. مش انت قصدت؟
جزاك الله خير.
مش انت قصدت التهديد؟ يا استاذ.
نعم نعم.
انت قصدت التهديد؟
انت قصدت التهديد؟ نعم التهديد.
خلاص، اذا خبرت امها اطعم 10 مساكين ولا يعد طلاقا عليك.
نعم نعم.
حياك الله.
حالة عصبية يا شيخ، حالة عصبية.
حياك الله.
حياك الله، جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك.
إني أحبك.
أحبك الذي أحببتنا فيه. هات يا أبو أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحييك.
أيوة يا عم الشيخ، نتكلم معاك ولا إيه؟
تفضل حياك الله.
أنا من مصر مش من الخليج أنا.
طب حصة البركة.
من المنصورة.
انت نورتنا.
الله يخليك. بص يا عم الشيخ، ان شاء الله حاجة على سريعك بس بالنسبة للمرشحين الاربعة الاسلاميين، لان المرشحين الاربعة الوقت هيضيعوا اصواتهم، يعني هم هيضيعوا اصوات كتير بس هيضيعوا اصواتهم.
سؤالك الوقت ايه؟
عاوزين نعمل قرعة بين الاربعة، ممكن انت سيادتك تقوم بموضوع القرعة دي بينه وبين بعض الاربعة، اللي ما وافقش ما ننتخبوش.
طب ربنا سهل يا خليل.
انت سيادتك انت والشيخ محمد حسن تقوموا بالموضوع ده، والشيخ حسن ابو الاشمال.
طيب جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا أخي أمين. طيب شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، والله أسأل أن يجمع الأمة على أتقى قلب رجل واحد، وأن يدفع عنها الفتن والبلابل والقلاقل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل